يا أهلا بيكم في قعدة السينما. النهاردة هنتكلم عن شخصية وقصة تعتبر بقت براند سينمائي، لأن كل 30-35 سنة كده حد بيجي يعمل ريميك للحدوتة دي، والشخصية هي ماكس كيدي من قصة كيب فير. السنة دي لسه صادر مسلسل على أبل تي في وهو كيب فير برضو، واللي بيقوم ببطولته هافير باردم، والمسلسل يعني كان فيه آراء متضاربة حواليه، ولكن اللي لفت نظري في المسلسل ده إنه هو ريميك لقصة كان آخر من أخرجها هو مارتن سكورسيزي، اللي موجود بالمناسبة هو وستيفن سبيلبرغ كإكزاكتيف بروديوسرز. ولكن في حلقة النهاردة فكرت إن إحنا ليه ما نتكلمش عن القصة دي وتطورها في عالم السينما، وأكيد ممكن نعمل حلقة عن المسلسل والنسخة بتاعة 2026. قبل ما أتكلم عن الفيلم اللي أخرجه سكورسيزي وقام ببطولته دينيرو في واحدة من سلسلة التعاونات المهمة بينهم في تاريخ السينما، خلونا كده نشوف ايه اللي دخل القصة دي اساسا في عالم السينما، وليه ناس كتير بقت مهتمة بالمشروع ده على مدار الزمن. بصراحة يمكن يكون في ناس كتير متوقعة ان القصة في شيء ملحمي لدخولها في السينما، ولكن الغرض كان الى حد بعيد هو تجاري. القصة بدأت في الخمسينات من القرن الماضي، ان في رواية صادرت اسمها The Executioners. الرواية الواضح ان هي حازت على الاهتمام، وكان في ممثل مهم زمان اسمه جريجوري بيك قرر ان هو ينتج فيلم ويقوم ببطولته، وبالفعل ده حصل سنة 62، وده كان اول ظهور لقصة كيب فير في السينما. طبعا الاسم اتغير لان الراجل كان بيفكر بوجهة نظر انتاجية ان احنا ما نختار اسم منطقة تشد الناس، الاسم برضو في حتة كده عن الخوف، فده ممكن يكون عامل تجاري مهم. وبالفعل الفيلم بينزل سنة 62، وبصراحة انا شفت الفيلم لأغراض بحثية. أنا من الناس اللي بتحب الأفلام الأبيض وأسود، ولكن الفيلم نفسه كان من الأفلام اللي بشكل عام مش شداني قوي، وكنت مهتم أكتر بالقصة بتاعت سكورسيزي، ولكن كنت عشان أجهز الحلقة قلت أتفرج. الفيلم بصراحة رأيي الشخصي عنه إنه هو فيلم جيد لو هتشوفه بمنظور إن الفيلم ده اتعمل في الستينات وموجه للناس اللي في الستينات، لكن لو هتحكم عليه بمقاييس 2026 هتشوف مشاكل أكتر. هل هو في المجمل فيلم سيء؟ لا خالص، لا بمنظور 26 ولا بمنظور 62، بس هو نقدر نقول ان هو اللي هيشوفه في 62 هيتقبله ويتفهمه اكتر. لو في مشكلة في الفيلم بالنسبة لي وانا بتفرج عليه، وعلى فكرة انا اتعمدت اشوفه قبل ما اشوف النسخة بتاعت سكورسيزي، هو فكرة ان كان الناس طيبة قوي او شريرة قوي، ودي حاجة كانت موجودة كتير في الافلام الكلاسيكية، ودي كانت مشكلة. الفيلم ببساطة هنا هو ان ماكس كيدي اتسجن بسبب ان سام بودن المحامي كان في رحلة عمل، فشهد عليه ان الراجل ده اعتدى على شابة او مراهقة، وبسببه دخل السجن ماكس كيدي وفضل فاكره، ولما طلع قرر ينتقم منه ويعيشه في رعب ويهدده بعيلته وتحديدا بنته الصغيرة. هنا بقى لو جينا نشوف القصة اللي في الستينات هنلاقي ان العيلة سعيدة مترابطة جميلة، علاقاتهم كلها ببعض كويسة جدا، مترابطين الى حد بعيد، ولكن لما ماكس كيدي بيظهر بتتقلب حياتهم تماما، وبيبدأ الموضوع يتطور من ظهور ماكس كيدي لسام بودن، وبعدين بيأذي الكلب بتاعهم، وبودن بيحاول يسلك طرق قانونية، ومع الوقت بيغير رأيه وبيسلك طرق غير قانونية، لحد ما بتحصل المواجهة الكبيرة اللي اكيد هتنتهي نهاية سعيدة بحكم ان فيلمنا في الستينات. ويمكن لو حد فكر يبص كده عن اراء ليه الفيلم كان اخد التوجه ده، كانوا بيقولوا فيلم كان متأثر جدا بحالة في المجتمع الامريكي، ان احنا ايام الحرب الباردة وفي نوع من انواع التربص تجاه الشرور اللي بتيجي للعائلة الامريكية وفكرة الحلم الامريكي، فالفيلم اتعمل من الزاوية دي شوية. ولكن تفوت الايام والسنين ويقرر فجأة سبيلبرغ ان هو ينتج فيلم كيب فير تاني سنة، يعني نقدر نعتبر في أوائل التسعينات، لأن الفيلم صدر في 91، ولكن سبيلبرغ كان مش هيكون منتج بس، كان هيخرج الفيلم، وعلشان كده استعان بويزلي ستريك، كان عامل أفلام عجباه، ولما كلمه لقى في حاجة بالنسبة له نقدر نعتبرها نقطة كويسة لي لما يجي يعمل ريميك، إنه ما كانش بيحب الفيلم اللي صدر في الستينات، فقال له طيب دي فرصة كويسة، أنا كنت حاسس إن الفيلم ده ممكن يبقى أحسن فهشتغل عليه. ولكن خلونا نقف عند الجملة الجملة دي ان هو عمل الفيلم بمقاييس ان اللي هيعمله وهيخرجه هو ستيفن سبيلبرج. ستيفن سبيلبرج في الفترة دي اخرج شندلرز ليست، وفي نفس الوقت سكورسيزي كان مرشح لاخراج شندلرز ليست، ولكن في قصة مشهورة ان سكورسيزي قال ان احسن حد ممكن يعمل الفيلم ده هو سبيلبرج. وسبيلبرج في الفترة دي الواضح ان هو حس في لحظة ما ان هو مش مهتم انه يعمل كيب فير او يكون موجود على كرسي المخرج، ففكر طب ليه سكورسيزي ما يجيش يعمل الفيلم ده. سكورسيزي بعتوله السكريبت بتاع الفيلم ده، رفضه 3 مرات، قال لهم انا كارهه اساسا. وجهة نظر سكورسيزي هي وجهة نظر انا بالنسبة لي مفهومة جدا، لان هو بيقول لهم ان الفيلم بقى زي ما يكون صراع بين خير وشر، انا مش ماسك قوي حاجة تخليني اعمل ريميك. وقال حاجة كده عن مشهد حسستني السيناريو كان رايح فين، ان هو في لقطة كده العيلة بيقعدوا يغنوا مع بعض على بيانو في مشهد، ده مش سكورسيزي، وبصراحة في رأيي ده ما كانش يعني حاجة تستدعي ان انت تعمل ريميك لفيلم بالحجم ده، واحنا برضو هنقدم صراع بين الخير والشر والشر بيواجه عيلة مترابطة. ولكن ستريك كان حاطط في دماغه ان سبيلبرج اللي هيخرج، وده بيخلي فيه جرعة اقل دموية واقل حدة شوية من سكورسيزي. وبالفعل بعد ضغوطات من روبرت دينيرو اللي كان مهتم جدا بالمشروع، وضغوطات من سبيلبرج، وفي سبب كده نقدر نعتبره شبه تجاري كده، ان لما يونيفرسال ستوديوز دخلوا في المشروع، سكورسيزي فكر ان ده ممكن يكون نوع من انواع رد الجميل ليهم، لان هم وقفوا معاه في فيلم The Last Temptation of the Christ، الفيلم اللي اثار جدل كبير جدا ويمكن خلى سكورسيزي اساسا مهدد بالقتل في بعض اللحظات. والفيلم طبعا ما نجحش تجاريا قوي، ولكن نقدر نعتبره من المحطات المهمة اللي ناس كتير قوي بترجع ليها وهي بتتكلم عن مسيرة سكورسيزي. فالمهم بعد الاستجابة للضغوطات، سكورسيزي قال تمام انا هعمل الفيلم، ولكن هيكون عندي طبعا تعديلات. وبصراحة التعديلات اللي حصلت شخصيا كمشاهد انا حبيتها قوي. القصة هنا تحولت ان سام بودن هو، مش هبالغ لو قلت النقيض بتاع سام بودن بتاع فيلم الستينات، شخص بيخون مراته، علاقته الزوجية سيئة جدا، ويمكن لو احنا عايزين نعرف قد ايه علاقته الزوجية كانت سيئة، في مشهد في الفصل الاول بين سام وبين مراته الفيلم بيقلب نيجاتيف. وهنا يمكن سكورسيزي علق ان ده علشان يبين قد ايه صعوبة الوضع بينهم، وفعلا انا كمشاهد لما شفت ما حسيتش بالارتياح، او حسيت ان العلاقة بينهم اللي موجود على الشاشة زي ما يكون مقلوب، او اللي حصل ده مش حقيقي، في حاجة الناس دول بيحاولوا يوصلوا لها، او شكل للعلاقة بيحاولوا يوصلوا له، ولكن الواقع حاجة تانية، وده فعلا كان معكوس قوي في المشهد ده. طبعا زي ما قلت علاقة سيئة، عيلة مفككة، علاقته ببنته مش احسن حاجة، يعني الناس دي بتحاول تمشي حياتها، بس في الواقع علاقتهم سيئة جدا. ويمكن انا في حاجة عجبتني جدا، كان في النسخة بتاعت الستينات ماكس كيدي اول ما خرج من السجن اعتدى على واحدة كده بشكل باين للبوليس قد ايه الشخص ده شرس. اللي حصل هنا في النسخة بتاعت 91 ان البنت اللي اعتدى عليها ماكس كيدي في مشهد كان دموي جدا هي البنت اللي سام بودن بيخون مراته معاها، فحسيت ان زي ما يكون كده المدى بتاع العلاقات في الفيلم ملموم اكتر، وكل حاجة بتسمع في الخط الرئيسي بتاع الاحداث. ويمكن المشهد ده بين قد ايه الشخصية بتاعت ماكس كيدي في النسخة بتاعت دينيرو دموية جدا. والنقطة كمان بقى اللي بتخلي الفيلم واقع في حتة رمادية جدا، ان سام بودن ما كانش شاهد، هو كان محامي تم تعيينه لماكس كيدي المتهم بالاعتداء، وكان ممكن يخرج براءة، ولكن هو تعمد بسبب احساسه ان ماكس كيدي فعلا مذنب ان هو يتسبب في حبسه باخفاء دليل. فهنا كان ماكس كيدي الجاهل اللي مش بيعرف يقرأ، لما عرف الحكاية دي بقى هيتجنن وتحول لوحش منتظر ان هو يخرج من السجن. وهنا بقى الوحش اللي خارج من السجن مش هو الوحش بتاع الستينات، في رأيي النسخة اللي قدمها دينيرو هي نسخة لوحش وفيلن خطير جدا جدا. وده ممكن يرجعنا شوية للنسخة بتاعت الستينات. النسخة بتاعت الستينات اللي قدمها روبرت ميتشم وفي رأيي بشكل جيد بمقاييس وقته وبمقاييس الحرية اللي كان بيتيحها المجتمع لصناعة السينما، هو شخص أقدر أعتبره بيظهر نزعة وحشية جدا، ولكن تحت السطح هو المميز في وسط أفلام الأبيض واسود إن هو ما كانش أوفر قوي، كان مصدر إحساس بالخطورة ولكن بشكل هادي، وأحيانا كان بيحدف في حتة رخامة بصراحة، بس ما كانش فيه عصبية قوي، والراجل واضح جدا إن هو شخصية همجية لا تتمتع بثقافة، لا تتمتع بفكر، أنا بهددك إن أنا هأذي عيلتك وهأذي بنتك بشكل واضح، ما عنديش أي فكرة تانية، أنت بوظت حياتي وأنا هضايقك. لكن هنا النسخة اللي قدمها دينيرو هي نسخة واحد كان جاهل دخل السجن، قرر يبقى مثقف وبقى قدام نفسه هو الشخص اللي جاي يحقق الفضيلة وفي نفس الوقت ينتقم، بقى القاضي والجلاد. الشخصية ديت بقت غريبة جدا، بنلاقي ان روبرت دينيرو بيستعين بأجزاء من الكتاب المقدس تخدم فكرته عن الانتقام وتحقيق الخلاص لسام بودن نفسه. هو شايف ان سام بودن يستحق العقاب، ولكن في نفس الوقت انا اللي هحقق لك الخلاص. يعني هو شايف نفسه في حتة عالية جدا، هو الشخص اللي بيحدد مسار البشر، وكمان بيستعين باجزاء من فلسفة نيتشه. فالواضح كمان ان الشخصية قعدت تذاكر وتتحول لوحش مش مجرد على الجانب البدني او الاسلوب الهمجي، ولكن وحش عنده فكرة، عنده نوع من المعرفة بيطوعه عشان يخدم قضيته. والفيلم هنا انا عجبني فيه ان هو حط سام بودن في الجانب الرمادي، يعني انت الصح ان انت تعمل شغلك كمحامي 100%، ولا فعلا ماكس كيدي اللي اثبت ان هو همجي يستحق ان هو يتحبس؟ ده سؤال يخلي الواحد يفكر. وفي نفس الوقت ماكس كيدي هنا انا هستعين بجملة قالها سكورسيزي، ان الراجل ده ما كانش هيقف، الراجل ده تحول لكابوس العيلة. وبصراحة روبرت دينيرو قدم شخصية على الجانب التمثيلي والجانب البدني وجانب الحضور، وحتى الستايل اللي هو عامله وستايل لبسه حاجة خطيرة جدا في رأيي. انا فاكر جدا اول ظهور للعيلة اللي ظهره لهم لما كان قاعد على السور في وسط الفاير ووركس. انا اعتقد ان دي واحدة من اكتر الشطات السينمائية القوية اللي شفتها مؤخرا، لان انا زي ما قلت انا شفت الفيلم مؤخرا، ما شفتوش من زمان يعني. وفي نفس الوقت برضو المجهود البدني اللي هو عمله، عمل فورمة جامدة جدا، مبلق جامد، وكان واضح ان هو بيجتهد على المستوى البدني، وحتى كان فيه اهتمام بالحاجات اللي بيعملها الستانس. يعني في مشهد كده هتلاقوه قاعد ماسك في العربية من تحت، هو كان رفضه، وبعدين لما اتعمل قدامه هو لا هو وافق. كل حاجة كانت محسوبة جدا من روبرت دينيرو، حتى كمان اللهجة اللي بيستخدمها، اللهجة الجنوبية دي قاعد يتدرب عليها ويسمع تسجيلات كتيرة جدا، كان جايب حد بيعمل حوارات مع الناس المسجونين بقضايا عنف واغتصاب، بيسمع الناس دول بيفكروا ازاي، بيقعد يدور على اجزاء في الكتاب المقدس ويرجع لسكورسيزي بيها يسأله طب احنا ممكن نضيف ده ولا لا، بيشتغل على السكريبت معاهم. فتحضيراته للشخصية بالنسبة لي كانت هايلة جدا. التاتوهات اللي عملها دي برضو كانت بتبين من اللحظة الاولى قد ايه ماكس كيدي ده شخص يعني جاي ينتقم من العيلة دي ويدمرهم. ممكن حد كمان بقى يسأل طب المعرفة دي كانت معكوسة في ايه اساسا؟ يعني هو بيقول شوية جمل فلسفية وجمل دينية بتعزز وضعه وبتحسسك بالخطورة وبتخليك حاسس ان سام بودن هيتأذي. انا اعتقد ان التطويع بتاع المعرفة ده اتعكس في الجزء بتاع علاقته بالبنت المراهقة. البنت المراهقة في فيلم الستينات عارفة ان ماكس كيدي ده خطر، لو وصل لنا هيأذينا أذية جامدة جدا، ولكن في الفيلم بتاع سكورسيزي ودينيرو هنا بنلاقيه قدر يكون علاقة مع البنت ويغريها ويمكن يوقعها في حبه. فبالنسبة لي دي كانت واحدة من أذكى الحاجات اللي اتعملت في الريميك، لان هو خلاه فيلن على الجانب اللي هو ممكن يأذي حد بدنيا وممكن يتلاعب بعلاقات العيلة بذكائه. ماكس كيدي فعلا كان فيلن مش سهل خالص في رأيي، ويمكن التطور اللي حصل كمان في الريميك ده انه خلى مواجهته مع العيلة مسلسلة اكتر. يعني كان في مواجهة في فيلم الستينات هي اللي حصل في الاخر بعدها النهاية السعيدة، لا هنا المواجهة تطورت على مراحل وهربوا منه، والمواجهة الاخيرة كانت عنيفة جدا جدا جدا. ويمكن حتى هنلاقيه حتى وهو بينتهي الراجل بيحاول يوصل ان هو مش مجرد انسان بيموت، هو شخص عنده قوة اكبر من البشر. أنا أكبر من هذا العالم، ده اللي عايز يوصله ماكس كيدي. فالمساحة اللي حصلت من التطوير في الشخصية خلتني أشوف إن ده واحد من أفضل الريميكس اللي شفتها في السينما، وعلى مستوى الصورة كمان أنا حاسس إن سكورسيزي كان بيقدم تحية كبيرة جدا لهيتشكوك والفيلم فيرتيجو، وهو نفسه الراجل لم يخفي ذلك، استعان بالبرودكشن ديزاينر اللي اشتغل مع هيتشكوك أكتر من مرة. المؤثرات البصرية اللي بتبان بالذات في السماء، لو حد اتفرج على فيرتيجو هيفهم سكورسيزي كان بيقدم تحية شكلها إيه. وفي نفس الوقت كان في نوع من انواع الاخلاص للنسخه بتاعه الستينات، ثلاثي البطوله روبرت ميتشم، جريجوري بيك، ومارتن بالسم ظهروا بثلاث مشاهد في الفيلم بتاع التسعينات، فالواضح ان اي حد بيعمل نسخه جديده من القصه بتاعه كيب فير بيستعين بحد من النسخه السابقه زي ما حصل في المسلسل. واخر حاجه حابب اتكلم عنها ان عجبني جدا التعقيد بتاع الشخصيات بتاع البنت المراهقه وتعقيد الشخصيه بتاعه الزوجة والشد والجذب اللي كان بينها وبين شخصية سام الزوج، لان ده حسيت ان هو ادى بعد كبير للقصة وما كانش برضو مخلي الفيلم مركز بس على ماكس كيدي، لا في حاجات بتحصل في الخطوط الفرعية بتخدم الخط الرئيسي، فده خلى الفيلم بالنسبة لي تجربة مشاهدته ممتعة، وحتى اللحظات اللي ما بيظهرش فيها روبرت دينيرو بيبقى فيها حاجة مخلياني مشدود للقصة. وعجبني جدا برضو ان روبرت دينيرو ظهوره ما كانش مكثف قوي في الاول، كان غيابه مصدر احساس بالخطورة كبير جدا، ومع الوقت بدأ يزداد ظهوره بشكل تصاعدي لحد ما بيسيطر على الفيلم تقريبا. فالحد هنا انا خلصت كلامي عن شخصية ماكس كيدي وقصة كيب فير في السينما، اكيد ممكن نتكلم عن القصة تاني في حلقة عن المسلسل، ولكن انا حبيت ان الحلقة دي تبقى مخصصة للاعمال السينمائية اللي تناولت القصة. فاتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.